رجعك، خلي جزء إلي وخلي جزء لك يا ريت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم.
ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الدكتور كامل جميل الولويل، وهذا الجزء هو الجزء التاسع من هذه المقابلة. دكتور، ذكرت حضرتك أنه فترة الحرب العالمية الثانية الناس يعني ضاقت فيهم الظروف المعيشية، وكان يتلقوا معونات مؤن من بريطانيا، وأيضا كانوا المخاتير هم اللي بيديروا عملية التوزيع.
صحيح.
طيب بتتذكر شو هذه المواد اللي كانوا يوزعوها دكتور؟
بتذكر السكر محدوني، كان كيلو طحين وكيلو رز، وما بتذكر الباقي.
طب القمح وينه؟ قمح القرية.
نعم.
قمح القرية وينه إذا كان وزعوا عليك طحين؟
وأنا بسأل ليش يعني كان وزعوا، بس واحد جاي توزيع بده يترك شنو يروح باخذها بستفيد منها. أما أنا بالنسبة لي بعرف إنه أهل القرية زراعتهم كانت تكفيهم في القمح.
نعم.
في الرز أهل القرية عندنا ما بزرعوا رز، ضروري يحتاجوا يعني.
طب دكتور بعد الحرب العالمية
سكر حتما بيحتاجوا الجميع، لأنه ما بصنعوا بعض السكر ولا عندهم قصب السكر يزرعوا.
عظيم. دكتور بعد الحرب العالمية الثانية بدأ يعني بالظهور إلى حيز الوجود العصابات الصهيونية اللي هجانا وشتيرن والأرجون، هل تعرضتوا لهجمات من هذه العصابات؟
لم نتعرض ولا لهجمة
أبداً.
ولا بيننا وبينهم صار قتال،
ما صارش أي مناوشات.
بس كانوا الناس يشعروا إنه أحياناً بمروا في الليل.
بمروا شو هم اللي بمروا؟
بمروا في الليل، نقول عنهم إحنا هجنا. الناس تسميهم هجنا. يمروا في الليل شباب بدهم يعرفوا الطرق، بدهم يعرفوا. الآن الواحد انتبه يعني ليش كانوا هذول في الليل يعني يفروا حول القرية. الطريق بين مسكي والطير يمشوها، بين مسكي وكالكيل وكالكيل يروح عليها من الطير اللي كف الزابة، بين بيار عدس. لماذا كانوا يمشوا؟ هل التجوال في الليل؟ لا. الآن أدركوا الناس إنه كانوا يعرفوا الطرق، ولو تاهوا في طريق منين يغيروها إلى طريق ثاني، ولو بدهم يحاصروا القرية كيف يعملوا، كانوا عن علم، لكن ما كانوا يتعرضوا لأي واحد في القرية. لأنه والدي حدثني مرة إنه كان في الليل في الخارج، خارج من دارنا، وحب يمشي، مشى بعيد 400-500 متر عن بيتنا، فوجد بيجي 10-15 ماشيين في الطريق، هو ألبد وحمل خرطوشه ليكون جايين يعتدوا على الناس، شافوه قالوا له ما تخاف احنا ما احنا جايين نعمل شي فيك، ومشوا ما عملوا شي يعني.
فما حم أسلحة دكتور
في الليل؟ لا، ما كان لاحظ أسلحة معها،
عفي
يجوز أسلحة مخفية مسدسات، أما إنه سلاح ظاهر رشاشات وهيك لا ما كان لاحظ.
طب هؤلاء كانوا ذكور وإناث ولا كان فقط ذكور؟
نعم كانوا مخلوطين ذكور وإناث.
وكان يلبسوا زي موحد ولا مختلف؟
لا كان زيهم عادي
مشكل
مشكل، ما كان يلبس يعني هذا اللباس الموحد، هذا صار في الحرب بعدين.
طيب تعتقد دكتور انه يعني جزء من هؤلاء، جزء اساسي من هؤلاء من ابناء المستعمره ولا اجداد او يعني طارئين عن
المستعمره؟ بتاكد من ابناء المستعمره، لكن من ابناء الوافدين عليهم اللي استوردوهم حديثا، اللي ملأوهم يعني بين نظرية الصهيونية وأن هذه بلدهم وأراض. أما الطراز القديم كانت هذه الأمور ضعيفة فيه، كان هدفهم المعيشة، وربما أفراد قلائل يتشربوا مادة الصهيونية لكن مش بشكل عام، إنما ذول اللي جابوهم استوردوهم خاصة اللي كانوا في الجيش البريطاني مدربين، أجوا يعرفوا الطرق والخرائط وكل حاجة. الناس أدركوا أن ذول لهم أهداف في الليل، لما يمشوا لهم هدف في الليل.
أدركتوا أنه لهم أهداف وأنتوا في القرية ولا بعد ما طلعتوا من القرية؟
وإحنا في القرية
يعني صار في شعور بأن هناك مخطط لإخراجكم من القرية؟
وإحنا في داخل القرية سقط أشياء من فلسطين في إيديهم.
زي إيش عم؟
سقطت يافا 30/4 بعد قتال 6 أشهر تقريبا.
طب قبل ذلك عمي
قبل ذلك كنا ما نقدرش نسيرياتها لأن المستعمرات اللي في الطريق التي مسكتوا كتلوا.
طب قبل ذلك حجي كان في شعور انه هناك مخطط صهيوني لإخراجكم من القرية ولا لم يتبادر ذهنكم؟ يعني
لم يتبادر الى ذهننا انه جايين يخرجونا من القرية، لكن لما صارت الحوادث في السبعة واربعين الحوادث في 47 بدأت وصلنا نسمع عن قتلة، شايف قتلة العادي يعني نسمع من هان ومن هان ومن هان في قتلة، وين قتلة؟ سيدنا علي مثلا أخرجوها قبلنا في 7 أشهر، فصرنا نحس في الموضوع وياها سقطة 34.
طيب دكتور
سلمي صار فيها قتال طويل
عظيم
سمعنا فيه، صرنا نسمع فيه احنا في قريتنا، صار وعي انه اليهود بدهم يطردوا الناس.
عظيم. طيب حج قرار تقسيم سامعين فيه ولا مش سامعين فيه بذاك الوقت؟ ما
انا وقت ذاك الوقت ما اعرفه، اما اهلي كل شيء كانوا يعرفوا فاستهانوا في هذه المواضيع. يعني مثلا كانوا يقولوا، ولما كبرت اسمع برضو انه في واحد اسمه هيكل كان رئيس بلدية يافا كان يسخر. نعم
يوسف هيكل.
يوسف هيكل كان يسخر من هذه المصالح، يقول انه احنا هان ثابتين وكلها الحبر على ورق، فالكرة مصدقة كلام تمام. يعني مش مخلي انه اليهود بيبنوا في قوة وعندهم قدرة يمضونها، لا مش مخلين هذا، مخلين كلمات هيكل وامثال هيكل.
طب دكتور يعني التقسيم او قرار تقسيم يصدر بشهر 11 عام 1947 كان له يعني صدى
17 مش 47
47 سنت شهر 11 1947.
يعني ده ما بتقصد بالفور؟
لا بالفور قديم، انا بقصد قرار التقسيم.
لا
هل كان في رد فعل عند الناس على هذا القرار؟
والله بحاول اتذكر اشي يعني اعرفه. الناس لما سمعت في هذا القرار صارت تخشى حقيقة، وصاروا يطلبوا السلاح. يعني أنا عمي عبد الحليم النصر سافر إلى مصر،
رح نحكي عن هذه المرحلة.
لكن صار اللي عنده سلاح حاضر عليه.
طيب أنا قصدي بهذا الموضوع قرار التقسيم، ما تعرف إنه إذا كان في هناك رد فعل مظاهرات مسيرات في المدن في القرى؟
والله في القرى لا ما فيه.
طيب تعتقد إنه أيضا الناس رفضوا ولا قبلوا في قرار التقسيم؟
رفض تام
عظيم،
ما حد قبل في هالشيء.
طيب حجي كيف كان يتعامل الاحتلال الصهيوني مع الأشخاص الذين يتم ضبط الأسلحة معهم؟
بأشد أنواع القسوة. يعني أنا ما بعرف كيف قالوا إنه خالك سليم البركات لما مسكوا مع سلاح، من لما مسكوا جروه وراء مصفحة على الأرض ومشت السيارة والجر فيه. هذا هيك، وغير هيك يقول ما عندي ثقة بالضبط يعني قانونهم، بس أهلنا يقولوا اللي بيمسكوا مع مسدس ما إلوا إلا الإعدام. يعني في تشديد فوق الحد على أي سلاح.
يعني كان في قانون عن الدولة البريطانية؟
أنا بسأل هل كان في قانون؟ ما عندي علم.
ما عندك علم؟
أما عندي كلام الناس إنه اللي بيمسكوا معاه سلاح إعدام، حتى خنجر ممنوع إنك تحمله.
طيب في المقابل إذا كان هذا القانون دكتور، تعتقد إنهم شو كانوا أو سمعت شو كانوا يتعاملوا مع اليهود اللي بيمسكوا معهم سلاح؟
والله بالنسبة ل إن واضح، أما بالنسبة لإسرائيل صاروا الناس يشوفوا ناس بتدربوا من اليهود ومعهم سلاحهم ما حد بيسأل.
طيب دكتور سامع بالكونت برمدوت؟
والله سمعت هذا يعني خلال الفترة من خروجنا من القرية، إنه كان بده يصلح الوضع وكان مندوب لإصلاح الوضع بين العرب ككل،
مندوب وسيط
نعم، واهل فلسطين واهل واسرائيل، وبعدين اليهود هم اللي قتلوه، لأن قتل في داخل، لأن بيقولوا إنه قدم بعض الاقتراحات المفيدة للفلسطينيين فقتلوا اليهود. أما بالتفصيل عنه علم التكفيك.
طيب دكتور، أنت حضرتك تحدثت إنه عبد الحليم النصر، عمك عبد الحليم النصر ذهب لمصر لجلب السلاح،
صح؟
هل دكتور يعني جمعت فلوس مثلا؟
انا حضرت الاجتماع للفلوس.
نعم كويس. شو اللي صار دكتور؟
وانا طفل عندهم اكل بهالاختيارية اللي اجتمعوا في الليل وقالوا بين بعض احنا بلدنا صارت مهددة لانه في كرة سقطت قبلنا، فلا بد ان من سلاح ندافع عن نفسنا. قال والله لا بد. دفعوا تبرعات اقصى ما دفعوا 600 دينار
كل الخريف.
نعم،
بما فيهم عبد الحليم النصر.
اي نعم، عبد الحليم النصر. ما كان عندهم هالفلوس في ذلك الوقت.
طيب،
وذهب الى مصر.
نعم،
وسمعته لما رجع يقول الحكومه المصريه ما رضت تتعاون معنا.
طب راح وفد كبير من فلسطين ولا راح هو لحاله؟ راح
لحاله، راح
يعني ما راحوش اخرين مثلا من قرى مجاوره مثلا جمعوا بعض وراحوا؟
ما بعرف القرى المجاوره، اما قريه كفر سابا عمي عبد الحليم راح وحده.
نعم،
600 دينار وقعد هناك حوالي شهر. اخباره احيانا ما تصل لاهله، ولما رجع قال والله الحكومه المصريه ما تعاملت معه بالسر اللي تعاونوا معنا الإخوان المسلمين، وهم اللي دبرون 11 بندقية من الطراز القديم.
طبعا الفلوس اللي جمعتوها يعني كانت فائض عن حاجتك ولا جزء من احتياجاتك الرئيسية؟
لا، الواحد اللي بتبرع زائد عن حاجته.
طب اللي ما كان قادر على التبرع
ما دفع ولا حد أجبره؟
طيب البنادق كانت ملك القرية مش ملك الأشخاص اللي دفعوا؟
لا، القرية كانوا يجمعوها في محل واحد ويوزعوها للجانب ده تقاتل.
نعم. طيب دكتور، حسب معلوماتك 11 قطعة اجن مع عمك ولا ودوهن لاحقا؟
لا، مع عمي، يعني وصل كانوا محملين على الجمال وقطعا على الجمال، يعني دب اللي خلص مين يساعدوا معها انها يقطعوا من جهة سينا وتدخل على فلسطين، ما كانش فيها التفتيش لسه والامور وصلت القرية.
تتذكر عمي كم او يعني شو نوعية هذه الاسلحة؟
والله 11 بارودي كانوا كله ايطالية،
كلهم طليان.
نعم، وكان هذا صعب وكبيرة وصوتها كبير وكأنه مفعولها قليل ويتغلبوا فيها بتنظيفاتها.
نعم. طب دكتور، كان في ذخائر مع هذه البنادق؟
طبعا أدى معها ذخائر لكن محدودة، فديت لا أعلم الآن.
نعم. طيب دكتور، في حد اشترى سلاح على حسابه الشخصي؟
نعم، أنا والد اشترى رشاش اسمه توميغان وكنت أشوفه يعني وكنت أنظفه وجربوا في دارنا وأطلقوا دار على أشياء حديدية حتى شوفوا كيف
صيح.
وكان أخوي هو اللي يشكل علي، أخوي الكبير هو اللي سلمه، اسمه عقل.
طب دكتور، غير ولا في حد اشترى؟
أتذكر نعم، كان في ستنجان برضو لأولاد أنيس السويلي. أنيس السويلي هذا مات مجاهد رحمة الله عليه.
نعم،
ما خرج من القرية إلا جثة.
مات ب 48 يعني؟
في يوم الكتاب، في يوم احتلال القرية.
عظيم.
مات وقالوا مرينا عنه وهو مقتول ولكن ما هم نايم على الأرض، قاعد والبندقية في دي، فاشترى هو برضه بندقية، أولاده اشتروا ستنجن. أنا شفت ستنجن.
طيب حكومة الانتداب بريطانيا عمي ما قدمتك ولا قطعة سلاح؟
حكومة بريطانيا خربت بيتنا وراحت. لا سلاح قدمت ولا الحلة الناس تشتري أسلحة.
طب الشباب اللي كانوا في الحكومة في الجيش البريطاني ما أخذوا سلاحهم معهم؟
ما أخذوا شيء.
الله يسامحهم.
ما أخذ شيء ولا بريطانيا أعطت شيء.
طب دكتور حسب
بريطانيا راس العين 360 غرفة اللي كان لي عنها ابن كفر قاسم وهو يشتغل في المعسكر شايف الأمور قدامه. أجوا اليهود أخذوها على عين الجيوش البريطاني على عين الضباط البريطانيين، ناس تسكر تشرب خمرة ولا تعمل في السلاح، لأن بريطانيا كانت ماهرة في التواطؤ.
مش متواطئ يا سيدي حاج، هذه عدو، ليش نحن متواطئ؟
ما كنا نعتبر عدو يا أخي، عادي نتعامل معهم، هم يعتبرون أعداء صحيح، لكن هم استغلوا الفقر في الوعي وعدم معرفتنا، وسبحان الله اللي بدهم يعملوا، لأنه هم اللي جابونا الداء لحاجنا، داء وبيد والعياذ بالله نقلوا من أوروبا إلا.
طب دكتور متى وصل تقريبا السلاح؟ بأي شهر مثلا؟ 48؟
والله لا أذكر، بس أنا شفت السلاح موجود. إنما يعني بدي أقول لما وصل السلاح في 47 مش في 48.
نعم أنا بشكل مبكر مشتري.
نعم راحوا يعني والله مبكرين راحوا فتشوا عليه.
نعم
أغلب الظن شهر 10 في 47، لأني بتذكر أشياء آخر 47 كان موجود السلاح.
طيب دكتور كان في مدرب يدرب الشباب على السلاح؟
ما شفت مدرب، لكن في بعدها أجا مجموعة من جيش الإنقاذ وسكنوا البلد.
لا قبل ما يجي جيش الإنقاذ حكي يعني كان في مدرب من أبناء القرية مثلا أو من الثوار أو من اللي كانوا في الجيش؟
والله كنت أشوف بشكل فردي، ما هني كلهم 11 بندقية بتدرب عليهم في يوم. محمود الجراد لأنه كان في الجيش البريطاني، هذا من شدها لورا كان يسموها المكانزمة، بتشدها لورا وبترد ترجعها أطلق، وين هذا؟ في وسط القرية بين شباب كأنه يعني متعة.
طيب كان يدربون مثلا على الفك والتركيب وصيانة السلاح؟
أنا دربوني بحالي، أنا شفتهم يدربوا، بقول لك يعني أغلب الظن في ذهني الآن يمكن يكون محمود الجراد رحمه الله، لكن أنا كنت أفك التم جنب القطعة وأركبه لأن في بيتي.
طيب أيضا المشاة كان يدربون على المشاة على الزحف والنهوض والركض مثلا والياقة البدنية؟
كل التدريبات غير موجودة.
غير موجودة؟
لا.
والزي أيضا زي تقليدي؟
والزي هو السروال والثوب والقميص والبنطلون العادي.
طب كان في خطة للدفاع عن القرية دكتور؟ مش المناوبة، بخصوص المناوبة.
خطة في سهر عليها.
لا في خطة عسكرية مثلا غير المناوبة دكتور.
ما في أي خطة ولا في ترتيب لهالموضوع. لأن الخطة استلبتها جيش الإنقاذ، الفرقة اللي أدت من جيش
أنا بقول قبل جيش الإنقاذ دكتور. ما كان في خطة للدفاع عن القرية ولا كان في رجل يعني يقوم بقيادة الثورة أو قيادة المقاومة.
لا ما في.
من أبناء القرية مثلا؟
من أبناء القرية كانوا يستشيروا محمود الجراد لأنه خدها في الجيش البريطاني.
نعم. طيب عدد المدافعين عن القرية كم واحد دكتور كانوا تقريبا؟
الشباب جميعا كانوا يروحوا يأخذوا مراكزهم في الليل
حوالي 20 مثلا 30
كل حول القرية كلها. تقدر تكون حوالي 40 إذا كانوا يستلموا في كل ليل. نعم. لأنه حول القرية كلها مسكر. لكن ايه
انا قصدي المدافعين على القرية اللي هم مقاتلين وقادرين على حمل السلاح.
نعم
حوالي 40 او 50
انا ما عديته باللي اقول
تقريبا دكتور. تقريبا
كان يعني عنصر شباب تقدر تكون حوالي 60 لان انا يوم المعركة حوالي 10 كتل.
طب ها نعم. من المقاتلين؟
نعم ولا مقاتلين.
طيب هل كان في ثوار حجي من خارج القرية تساعدكم؟ ثوار عاديين ثوار متطوعين يعني مش جيش انقاذ؟
كان يجوا من عزون من كركيلية.
تذكر اسماء؟
طبعا بتذكر عبد الفتاح الخدرج اللي كنت قبل شوي عنه.
نعم
وبتذكر عبد القادر الخدرج، بتذكر خليل العطية من كركيلية، بتذكر ناس من عزون كانوا يجوا طبعا مشتتين من عدة كرة. لكن برضو هم مش مجهزين بالشيء المطلوب للقتال.
نعم.
ويوم ما سقطت قريتنا كان في سيارة ملانة من عزوز جاي ومن كفر لافر جمعوهم من نبديار كانت جاي تساعد.
نعم.
لكن فهما انه لها الحد لا وما بتتمكن، كان صار واصل ضباط من جيش الانقاذ في سوريا وكذا، كلهم كانوا مشروح لهم انه انتوا بعد سكت الحديد ما بتقدروا تتقدموا، سكت الحديد جنب كركيلي بالضبط، وإحنا بعد عن كركيلي 4 كيلو.
اجوكم عامل جيش الانقاذ؟
موجود كان.
كم عددهم كان تقريبا؟
حوالي 10
فقط
او 8 يعني، انا بلغت شوي.
من كان قائد هذه المجموعة؟
اسمه ابو محمد، لا ادري الا يكون هذا محمد بن اللد.
للداوي يعني.
للداوي.
وباقي افراد القوة العظيمة كلهم فلسطينيين ولا كان في سوريين
وعراقيين؟ ما بعرف، مع اني كنت اقعد انا معاهم. اما انا بتذكر انه في واحد اسمه صلاح كان من سوريا.
صلاح
سوري. ثانيا اللي كان اشتهر في واحد عراقي ضابط نجيب.
نجيب
ضابط نجيب. وفي واحد اشتهر برضو عراقي مع جيش الانقاذ، نجيب مع الجيش العراقي. اما في واحد اشتهر شو اسمه الضابط هذا والناس تدمه،
مدلول.
مدلول قال تحافظ
مدلول ومدلول
مدلول.
نعم
مدلول. واحد زاره في بغداد وقال فلسطين سقطوها العرب وبأبخس الأسماك.
مدلول هيك حكى؟
مدلول اللي حكى. ومدلول كان مأمور أن لا يسمح للناس أنها تروح تقاتل في بعض النقاط، كأنه مطلوب منه هيك، لأنه أهل كفر السابع اجتمعوا بعد ما انطردوا بيومين وقالوا ليش ما نقاتل، بدنا نرجع القرية نصل.
طيب خلينا لا أخنها لا شيء تقدم على الله.
أتوقف.
طيب دكتور، جهود نظامية عرب وصلوك عراقيين ولا؟
وصل الجيش العراقي.
مين كان؟
بعد 15
مين كان مسؤول؟
في المنطقة كلها كان عمر علي العرفي الكنابي الله يرحمه.
في جنين دكتور.
نعم. لا وراح من نابلس.
جنين. نعم. شهر بمعركة جنين.
في معركة جنين. نعم معركة عظيمة هذه، نصر لحالها نصر منيح.
طيب في قريتكم مين كان يا دكتور من العراقيين؟
كان الضابط. الجيش العراقي أدي 15 أيام.
ما إجاش على القرية معناته؟
ما إجاش على القرية.
إجا على المنطقة.
أجا ضباط وجنود من المتطوعين مع
عمر علي.
لا. قبل عمر علي.
نعم.
قبل عمر علي.
إجوا متطوعين.
متطوعين نعم مع هذول الجيش الإنقاذ اللي سمناه.
نعم. اللي هم هذول الثمانية.
الثمانية.
عظيم. طيب دكتور الثوار هذول الثمانية وين كانوا ناموا؟ وكيف كانوا يعني يأكلوا ويشربوا؟
والدي كان له بيتين، بيت عتيق وبيت جديد. أبوي تزوج في البيت الجديد، فلما أجوا الجماعة البيت الجديد سلموا إلهم غرفتين.
مش العتيق؟
العتيق هو لجأ إلهم.
يعني هاي حسنات الاحتلال يعني. أنه أبوك يرجع لكم. طيب دكتور ذهبت فزعة أو فزعات لقرى مجاورة صار عليها هجوم قبل ما اطلع من القرية؟
والله أنا سمعت في فزعة واحدة ما صار قتال إلا على قرية واحدة، وأنا أوعي يعني أعيها، قرية جار عدس هجموا عليها الإسرائيليين يخذوها، وهذه قالوا إنه عددها كله 40 نفر، 40 كلهم برجالهم بنسائهم، يعني 4-5 عائلات. قول انه في مبالغات الحكي خليهم 100، وهدموا جيش عليهم مشان يخذوها، لانه هذه القرية بين بيارات غاية الخصم، غاية الاراضي والخصوم. ثانيا هي اقرب من كفر سابا على كفار سابا، هي بعيد عن كفار سابا كيلو، احنا بعاد عنها 3 كيلو
عن المستعمرة.
نعم المستعمرة الكبيرة.
طيب لما ذهبت فزعة دكتور،
هم اليهود حاوطوها بكل الجهات جماعتنا ثلاثة أربعة راحوا فزعة، ما لحقوا يوصلوا. اليهود أخطأوا في بعض كما يبدو وقتلوا بعض، ملحمة بين بعض صاروا. أهل بيار عدس فيها باطلهم، هم يطلقوا لما يسكتوا كلوا ليش بطلقوا على بعض هذول، يعني الصاص مش علينا الآن. فراحوا الصبح لاكوا البيارات حكيكة بلان الدم، وخطأ كبير منهم والنجاح كان كبير لبيار عدس، وهي ما فيهاش حد لا مقاتل فيها ولا سكان فيها، لأن يعني البلد اللي فيها 100 نسمة شو بدها تكون فيها رجالا ونساء.
طب دكتور في حدا فزعلكم من القرى الثانية؟
دائما كان يفزعوا.
من وين؟
أما في يوم الكتاب ما لحقوا. ليش ما لحقوا؟ لأنه اليهود هجموا قريتين في نفس اليوم، طيري وكفر سابق. الطيري منه شمال 3 كيلو وخسروا فيها البين ولا الطماط، خسارة كبيرة. كل المجدات راحت على الطيرة. لماذا؟ لأن الطيرة أقرب للكرة منا. وبعدين بدأ الطيرة قبل ما يبدأ الكفرسابة، يعني قبل بساعة. الساعة كانت كافية إنه جنود من كالكيري يروحوا، جنود من كفر جمال، من عزون، من الكرة المجاورة جيوز ينزلوا. والله قالوا ما في قرية إلا راح من هنا شركات له. نجحوا وهزموا اليهود فيها، ما قدروا يقربوا على البلد أبدا. أخذ سلاحهم أهل الطير، أخذ سلاحهم وشافوا هالجثث مرمية وأخذوا بدلهم وأخذوا كل شيء، هم مرميين. كان نجاح للطير كبير، حتى ناس في كالخير قالوا غلط تروحوا كلكم على الطير، الكفر سابة برضو عليها هجوم، إلا يصير هجوم هذه خدعة انقذوهم. اتأخروا الناس، كل تصب على بلد واحد، تعرفش تنسيقات عسكرية. فنجحوا في الطيري وفشلنا في كفر سابة.
حدي هدول الشباب، هؤلاء الشباب يعني الفزيعة، كانوا معهم أسلحة ولا
لا؟ معهم سلاح، ما حد يروح بدون سلاح.
وكيف كانوا يتحركوا؟ مشي مثلا؟
مشي. نعم مشي، ما في دبابة عندهم، فيش سيارة دبابة، منين يجيبوا الدبابة؟
طب يشوف
على قريتنا حتى لو انه كلها بارود لازم تسكت، لأن الدبابة تظل ماشي لفوق الاستحكام تقتلهم، هيك فاوت.
طب دكتور قبل الاحتلال، قبل احتلال القرية،
نعم،
هل استقبلتم لاجئين من قرى أخرى؟
والله أنا بعرف واحد كنت يعني أقعد معه بسبب اني زور ابوي او زور اخوي واشوفه، اسمه عبد الله المرعي من سيدنا علي، ما بتذكر شفت غيره، ويجوز انه موجود غيره. قالوا في ناس من الجمسين في قرية غربيه اسمها الجمسين، في اجود منها فئه شفتهم، يعني عرفت ان هذول غربة من تطرير اثوابهم، اثوابهم طلب. أما إذا قعدت مع عبد الله المرعي، نعم وجد بنسبة قليلة، بنسبة قليلة جدا، لأنهم كانوا يرجعوا للبلد اللي أبعد عن الحدود، يعني كالكيري والكريم نابلس. فتجد أنت عند نابلس في مخيم كبير،
مخيم بلاطة،
ومخيم عسكر،
مخيم عسكر
بلاطة وعسكر. أما عندنا ما صار مخيم، عند كالكيري ما صار مخيم لأنه قليلين يعني اللي.
طيب دكتور بينت استحكامات حول القرية؟
مع الأسف ما كان يبنوا، حتى وادي مليح لما يتنكر يمشي فيه ما في.
طيب ولا عملت كياس رمل أو دشام؟
والله كنت أطلع ما في أي شيء، إلا يعني بالطرية يعلوا جانب الاستحكام هيك يرفعوا بالطرية رمل يعني.
تراب.
أما إنه الاستحكام مثل اللي شفته لما أجوا العراقيين وطلع الاستحكام دشر ما شاء الله، هذا ما كان موجود.
طيب دكتور كان في مناوبات ليلية؟
إيش؟
مناوبات ليلية كان موجود؟
موجود. لا.
على دائر مايندو ولا في الجهة الغربية؟
على دائر مايندو.
طب ليش دكتور؟ ما هو الجهة الغربية الوحيدة اللي يعني فيها مناقوس مثلا؟
لا ما هي جهة شمالية برضو ضيارات مفتوحة بقدر ينزل يعني الضيوف القريب بقدر ينزل منها ويجي.
الدكتور قبل المغادرة النهائية
طبعا هم ما أجوا من غربة اليهود
نعم
أجوا من الجنوب لا من جنوب من جنوب لأن الخط اللي كان مفتوح بين يافا وطول كرب ومر عنكم السابع جنوب القرية فالدبابات أجت لما يدخلوا من الجنوب كانوا يدخلوا القرية كلها.
طب دكتور في حدا غادر من أبناء قريتك القرية قبل يعني المغادرة النهائية يعني ناس تسللوا ناس هربوا ناس كذا في منه هذا الكلام ولا خرجتوا مرة واحدة مرة؟
لا مش كله لشجاعة لأنه جيش الإنقاذ لما أجا قال لأهل القرية ممنوع تخرج تروح على بلد آخر هذا وطنكم وإنتوا نساكم اللي مرتوا موجودة في الضرب بدافع عنها أما لما تروح ما بدافع كلنا بدنا نكون موجودين هنا منع.
شو اسمه هو قائدهم؟
نجيب
نعم.
أبو محمد
نجيب
نجيب أجا ضابط شهر بعد 15 أيام سلام عربي
نجيب
عن الجيش العراقي والشهر قبل 15 أيام مدلول.
طيب دكتور يعني التزموا الناس في عدم المغادرة؟
التزموا نعم ما حد طلع.
طيب دكتور يعني أثناء هذه الفترة فترة رمادية اللي يعني لا قتال حقيقي وفي انتظار العدوان كيف صار يعني وضعك الاقتصادي والمعيشة؟
سيء يعني لهم سنة ما اشتغلوا في أراضيهم من آخر 47 صارت لحد أيار 48 اللي عنده قمح ما قدر يجيبه والبرتقال صار على حاله يعني أنت في خطر لما تروح على بستانك يجوز تنكتل. الناس صار وضعها حقيقة أنه وضع صعب شوية.
طب الصحاين عم خلعوا أشجار خلعوا خربوا آبار مياه كذا بهذا الفترة مثلا؟
في هذه الفترة لا ما خربوا ولا شيء يعني القرية عارفين إنه طرقها سهلة وعارفين إنه القرية ما فيها سلاح جربوا إنه يطلقوا علينا في الليل عدة مرات
حتى يعرفوا
الرد قليل ضعيف دي طق بارودي إلى آخره ما ينفع رشاش واحد عارف 500 بندقية شايف وعارفين إنه الطرق بتأدي الدبابة سهل تصير لأي محل ما عنده إحنا اللي كنا نعمل يعني لما كان يمر اليهود نشوفه يطلقوا عليه نار أحيانا نقتل أحيانا أنا كنت واقف وأطلقوا على سفينة وقتلوا فيها شيء نعم
كانوا دكتور يضربوا عليكم مثلا
أو لا
شكل من أين تبلشوا يرموا عليكم مثلا
قليل والله
انقتل حدا وهم يضربون بعيد
نعم جرح ما انقتل
نعم
جرح خالد والويل كان خارج البلد ومرت عليه دبابة وأطلقت عليه النار انجرح في بطنه وأخذناه وعالجناه
جرح بسيط يعني
لا والله جرح كان كبير لكن ظل يتعالج الحمد لله ربنا ستر عليه وإله عمر وإله حياة
نعم.
حتى مات في الموصل
عليه رحمة الله
عليه رحمة الله.
طيب عمي سمعت في مجزرة دير ياسين
سمعنا هذه وإحنا مهاجرين في الخارج أي سنة أي شهر صار
أنتوا طلعتوا بعديها دكتور
إحنا طلعنا في 13 أيام
أوكي
هي دير ياسين بعد
هي بشهر 4 دكتور
شهر 4
نعم
هيك يعني
نعم
وقتل والله بتذكر لما قتل عبد الخالق.
طيب شو كان تأثير استشهاد عبد القادر على الناس؟
والله الناس حزنوا كثير يعني بتذكر هم يحكوا كانوا حزينين جدا كيف ينقتل هذا البطل عبد القادر يقولوا العرب وعدوا فلتوا انقهروا راح يقاتل هيك يعني تحليلات ابتدائية. أما ياسين يا أخي ما شرط الناس خايفين مفروض خافوا أنت بتقول شهر 4 مفروض يعني أنه هربوا ولا شيء.
طيب أنت شو سمعت عنها عمي؟
دير ياسين؟
نعم
أنا ما سمعت شيء الآن يعني إلا هالكلمات بسيطة اليهود دخلوا ذبحوا الناس.
سمعت عن هاتك عرض أو عن يعني بقر بطون النساء أو ما شابه ذلك؟
سمعت في الخارج لما صرت كبير وأنا في القرية صغير ما سمعت الحكي
يعني حجي انت حسب معلوماتك الشخصية
شخصية
انه ما صار في هلع او خوف
ابدا
نتيجة دير ياسين،
ولا ما صار اي خوف، ولا بشعر واحد هرب،
نعم،
ولا هرب عيالهم.
طب انتو كيف كنت تتابعوا عن الحرب على القرى والمدن الفلسطينية؟
انا كنت اسمع في الاذاعة، في كان في اذاعات.
طب ما سمعتوش عن دير ياسين في الاذاعة؟
لا ما بتذكر، بتذكر انه انا مرة سمعت يعني انه الملك عبد الله رحمه الله عليه يخطب ويكون العرب ما هي ضعيفه الى هذه الدرجه.
نعم
والله سمعت كل عباره واهلي حفظوها يقولوها، يعني ان العرب اذا هوجمت فتكت، ليست اقل من الذئاب. مبسوطين الناس يعني فيهم حيويتهم كبيره، حيويتهم كبيره. يعني المفروض انا لو قلت انه دير ياسين صارت بدها تصير علينا اذا نهرب، بس كلمه القصه ارتبطت مع عبد القادر الحسين
طبعا،
هي الايه اللي كنت اسمعها.
نعم
دير ياسين ما بتذكر اسمها.
طب دكتور الهجوم الاخير على القريه،
نعم،
حضرتك وين كنت؟
كنت في بيتي
في القريه.
اه
تتذكر التاريخ؟
والله بتذكر 13 أيار 48 ظهرا.
ظهرا كان الهجوم الظهر ولا في الليل؟
بعد الظهر بالضبط.
أه. طيب شهدت بداية الهجوم؟
اي نعم. مدفعية؟
نعم.
وكفنا في الساحل تطلع على المدفعية، كل ما يضرب مدفع يتقدم عن المدفع الاول، الاول بعيد عنه 500 متر، اللي بعده 200 متر، اللي بعده، وبعدين صار يصيب البلد.
قصدك القريه تصل بعد قبل 500 متر؟
اي نعم. القريه الاولى 500 متر بعيده عنا.
طب دكتور عم تعتقد انه يعني الهجوم كان فقط في المدافع؟
لا في الدبابات. ومشاة.
كان في
الدبابات هي اللي حمت كل شيء.
كانت تزحف شوي شوي.
الدبابات على الخط الرئيسي.
نعم.
في المنطقة الجنوبية ما هي واقعة على الخط الرئيسي. تقريب الدبابة يظل ماشي حتى تصل الاستحكام وتطلق عليه النار، إما يقتل وإما يهرب. حاصروا القرية من الجنوب تماما بالدبابات. الجنود صاروا يدخلوا يعني بموازاة الدبابات، يدخلوا بين القمح، كان القمح كبير، لكن الجنود اليهود ما قدر يوصل للقرية، يعني حس الناس فيه بيطلق عليهم النار تهبط الأمور. لكن الدبابات بسهولة وصلت، ما فيش عند الناس لا بضاد للدروع ولا مدفعية، ما في عندهم هالشي، والبنادق تطلق النار صح واشتغلوا فيها ولكن محدودة التأثير أمام الجيش. فاللي كانوا في المنطقة الجنوبية جميعا إما أن قتل أو جرح أو هرب، فهم دخلوا عن طريق الدبابة، دخلوا في البلد لأنه في شارع يصل بين شارع يافا والكرم، شوارع غير معبدة لكن يافسي الأرض، دخلوا فيها ودخلوا على البلد.
بسوا كان كل أهل البلد موجودين في القرية ولا كانوا مخرجين النساء والأطفال؟
ما خرجوا حد.
طيب لما هم يعني حاصروكم من الجنوب بالدبابات قتلوا من قتل أبناء القرية، شو كان يعني القرار لاحقا؟
ما في قرار، كل واحد قراره في بيته.
إنه ظل موجود في
أخوي البيت؟ راح على الاستحكام، أبوي كان في عزون مشان يجيب لنا مساعدة من عزون ومن كفرلاكوف ومن الطيب ومن هذول يجمع الجنود يعني
مقاتلين. نعم.
والدتي كانت موجودة في الدار وخواتي، شو بدنا نساوي؟ ما الناس اللي روا على كلكين هيك قال.
طب جيش الإنقاذ كان موجود ولا كان غادرين؟
موجود. لا موجود
عادي.
نعم جيش الإنقاذ كان أكثر من غرفة، وما شعر إلا الدبابات صارت تيجي، وما هو جيش الإنقاذ دبابات صارت ولا دبابة
عادي،
ما عندوش مضاد للدبابات.
طيب دكتور مين يعني أنتوا بنفس اليوم أعطوك فرصة اليهود إنكم تغادروا القرية؟
ما حد حكى معانا من اليهود.
لا أنا قصدي أعطوك فرصة بمعنى يعني لما أنتوا بلشتوا تطلعوا من القرية وقفوا القصف ولا ظلوا القصف؟
لا القصف ماشي، واللي اتقتل انقتل في الطرق، في ناس ماتوا في الطريق.
طب تذكر
انا اطلق عليه النار لانه هم الجنوبية الهم صارت على الشارع ودباباتهم، اللي من الغرب من المناضلين هيك مش شايفين حدا يقاتلوا، يطلقوا نار بين الزرع اذا حدا جاي من داود مطلع بيت حد يصل من الزرع ابدا، يعني من الغرب من شمال ما طلع بيت حد يصل. شو اللي صار؟ انه الجنوب محتله، الناس طبعا صارت تطلع، صار يجي عليهم القنابل في بيوتهم، وصار الرصاص وصار الدور ورشاش رشاشات وطر عليهم. شو بدهم يعملوا؟ طلعوا. المنطقة الشرقية ظلت فاضية، فيهاش لا يهود ولا غيره، ولأنها شجروا بيارات الناس منها البيارة، يعني بعيدة أول بيارة عن المنطقة الشرقية 50 متر، يدخل في البيارة وظلهم ماشي، بتظلها مسطورة المسألة إلى كركيلي. في الطريق هم بحاطين برضو دورية عند منطقة إم غزين اسمها، هذه على الخط اللي بين يافا والكرم، مشان أي سيارة تيجي يضربوها.
نعم. طيب
هذه الدورية نفسها كلها قتلت، كلها كل اللي فيها قتل، قتلوا من العرب، هجموا عليهم من البيارات، لكن ما فيش لهم قدرة يواصلوا على كفرسابة اللي سقطت في إيد إسرائيل، ودخل الغروب ودباباتهم انتشرت أكثر وأكثر، وبدأ يحط استحكامات على ناصر، يقولوا إنه شوفنا الاستحكامات صارت تنبنى، إيه الكياس الشميت والكياس الربل كده معهم ويحطوها، ما يطلع بين الجماعة يكملوا. بعد يومين قرروا يحتلوها أيكم السابع، وراحوا فعلا وحاولوا ودخلوا القرية، وذاكوا الأفراد اليهود قليلين، وقام أجي عليهم مدلول، قالوا من أوامر معي اللي بيظل في القرية بقتله، مدلول العراقي وابن عمي كان معاهم، رجعهم قالوا انتم مش جايين هنا مذبحه، ما بصير ارجعوا، هذا مو لكم خلاص، هذا لهذا الحد، العرب كلهم اتفقوا معه هيك، كلهم رجعوا.
طب دكتور تذكر شهداء القريه في ذاك اليوم؟
تذكر عدد منهم.
عدد منهم؟
انيس السويلم شهيد.
نعم.
الحج ابو عبيد شهيد.
انيس السويلم.
جودة عبد الله خليل والويل منهم. والله فخر أشطر مني. والله فخر
مشكلة شيء. يلا صبر دكتور. أنيس سويلم.
أنيس سويلم.
وجواد.
نعم.
جودة.
الولويل.
مين كمان دكتور؟
جودة اسمه أبو إيش؟ عبد الرحيم. جودة عبد الرحيم.
نعم.
جودة عبد الرحيم خليل وليد. الحج أبو عبيد. أنا عارف، أنا عديت حوالي 9 جثث أو 10 في مستشفى كركيلي ثاني يوم الصبح.
من أبناء قريتك؟
نعم من أبناء قريتي، لكن الآن بتذكر مش منهم اللي عديتهم أنيس السويدي، منهم جودة اما الحج ابو عبيد مش منهم، يعني في 9 10 هذول اللي لقيتهم جثث في المستشفى. والله الباكة انا ناسية.
هؤلاء فقط تتذكر اسمائهم دكتور؟ كم عدد شهداء القرية بشكل عام دكتور؟
والله كان يكون حوالي 60.
حوالي 60
بس، يعني انا ما بقدر احصرهم.
طيب الشباب الثمانية المقاتلين شو صار عليهم؟
زوير
الجيش الانقاذ
طلعوا. شفت ناس منهم في كالكيلي طلعوا، واذا كنت منهم ناس ما بعرفهم يعني، وفي ناس جرحى يعني. انا مرت عمي جرحت.
شو اسمها مرت عمك؟
كل عمي شو اسمه عمي اسمه أمين مصطفى أخو أبوي الوليد، جرحتها
غيرها أحد.
وجرحت برضو أم خالد مرت عمي أحمد الولوي اللي الدكتور نظمي ابنها
جرحت.
نعم.
ما عالجها
دكتور نظمي الولوي؟ لا هو بده يعالج حد يعالجه هذاك الوقت لأنه منشوف الدار نايم والطفل. دكتور نظمي الولوي نسيو نايم. ليش نسيو نايم؟ مين جرحت؟ هو كان حامل خرطوش بدات قاتل امه وهو او الاخوه اثنين ظلوا نايمين في الدار.
نظمي
نظمي واخو فؤاد اللي اكبر منه. نظمي كان عمره حوالي 3 سنين هذاك حوالي 50. في حمله مسكين بين الزرع ويمشي فيه
حمله
دكتور نظمي بين الزرع ودبابتين وقفت على الشارع لن بكوا عين. ظلوا لما عرفوا انه صارت الدنيا 1-2 في الليل قالوا يمكن يناموا اللي في الدبابات ودخل قالوا اخوي بدك تحبي مثلي احبي مشان يقول هذولا ارانب ولويات.
طيب دكتور بس بعد انك راح اتابع حديث ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة الطويلة والشيقة مع الدكتور كان الجميل الولويل وهذا الجزء هو الجزء العاشر من هذه المقابلة. أستاذنا الكريم كنت تتحدث عن الدكتور نظمي الولويل نعم في يعني خروجه من القرية وهو طفل.
يعني الدكتور نظمي خروجه من كفر سابا قصة منفردة وكان قصة علي أخوه الأكبر منه فؤاد لأنه كان الدكتور نظمي عمره حوالي 2 سنين لا يقدر يعني يركض في زرع ولا يعرف شو هو عدو ولا غيره. فهو وأخوه تأخروا في البيت نايمين وإمهم خارجوا معها سلاح بدها تشارك النار. اتأخرت ما رجعت على البيت وهم قاموا ولكوا يعني تقريب الدنيا صارت المغرب قبل المغرب بشوي.
نعم.
راحوا يسألوا هان وهان كر فاللي لاقاهم قال لهم اهربوا بسرعة وين ما تقدروا اهربوا البلد الآن فيها يهود اهربوا. فطلعوا من بيت لبيت من هالطرق الملتوية في داخل القرية حتى وصلوا إلى المنطقة الجنوبية وجدوا أسورة من الدبابات. ليه؟ مشان يعني حصار للقرية وعدم دخول أي بشر عليها. هم كانوا في مزرعة قمح وبدهم يطلعوا لازم يمروا من أمام الدبابة لكن الدبابات بين الدبابة والثاني في 20 متر أو 30 متر مثلا في مسافة. لما صار الدنيا صارت حوالي 1 في الليل 2 في الليل قال لي أخوه اللي عمره 5 سنين فؤاد قال لي صرنا نسمع الوويات وصرنا نسمع الأرانب بتنط وصرنا هيك يعني كنت هالقتل اليهود ناموا اللي في الدبابات بدنا نمر من قدامهم. فحمل أخوه اللي هو الدكتور نظمي وبين دبابتين علموا كيف يحبي معه على جنب بسرعة أحسن ما يعني يشعروا إنه في ناس. فبقول مريت من الشارع ما بين الدبابتين الشارع كله عرضه 8 متر وانتقلت للمزرعة الثانية اللي على الجانب الآخر من الشارع ولله الحمد ما حد انتبه. وظلوا ماشيين في الزرع لا يدرون إلى أي محل إلا يكون إحنا نطلع على ضوء إذا فيه من بعيد لحبل أو لكلكيل مشان نشوفه. ظلينا نمشي تدخلنا بيان عربي وكان ذلك بعد فجر وأخوي نظمي سبع وتعاون معي نفس ما أطلعه. هذه فاهمة للدكتور نظمي نفس ما أطلع. الطفل عادة بيبكي لما يجوع لما يخاف لما تضرب شروكي لما كذا ولا شيء من هذا. فهو الحقيقة ابن الملمات الدكتور نظمي منذ نجاته من بني إسرائيل
عزيز.
والله أعلم. وهي صار دكتور كبير ما شاء الله عليه
الله يوفقه إن شاء الله.
نعم.
طيب في حدا أسر أو من أبناء القرية أو اعتقل؟
نعم حوالي 10 أو 15
تعرف منهم
محمد؟ آه عمتي منهم.
عمتك واحدة منهم؟
عمتي الحج أميني منهم.
نعم
الحج أميني منهم عمتي
وغيرها الحمد.
وغيرها من دار أبو عمر اختيار واختيارة من دار العربات والحج الغنين مش الأعمى لا مبصر اسمه غنين محمود الغنين صالح الغنين ما بتذكر بالضبط يعني الأسماء. طبعا في واحد اسمه من دار أبو حمو اسمه حمو كذا محمود حمو أحمد حمو برضو أسروه وأخذوهم إلى منطقة من كفر سابع وغرب كان في بيت لليهود في بيارة بني كبير أخذوه على هذا البيت أخذوا الجماعة على هذا البيت. احنا اهتمنا كثير لأنه عمتي أختي الوالد كانت جاي زورنا مسكوها وهي في الطريق وهي زوجة أول مدرس في تركيا مدرس حكومي اسمه الشيخ أحمد الخطيب. فالشيخ أحمد الخطيب صار يبحث عنها ويقدم طلبات ويروح لها
استمر كتير أسرها دكتور؟
نعم حوالي 40 يوم حوالي 40 يوم حتى صار نوع من الإفراج أطلعوه من طول كريم يعني صار أسر. نعم
طب دكتور هؤلاء الأسرة يعني ما كانوا قادرين يطلعوا من القرية حتى يأسروهم ولا كيف صار أسرهم؟
القرية محاصرة اتحاصرة من الجنوب حصار كامل من الشرق نقاط مش حصار كامل. هم ظنوا انه قتاله بنتهي ما طلعوا مبكرا فلما طلعوا المشاة صاروا يدخلوا في القرية لانه المسلح انتهى اطلاق النار فصاروا المشاة يجوا التكوا مع هذول الافراد في الطريق اللي حامل خرطوش وشي مثل ام الدكتور نظمي اطلقوا عليها النار رمت الهار عرفت ان هذول مش هم المطلوبين مش العرب المطلوبين والباكو طبعا في ناس انجرحوا كل كاك زوجة عمي انجرح كثير ناس يعني ودخلوا كيف بيتم الاحتلال للمحل مثل ما بيتم الاحتلال في اي نقطة تم في قرية كفر سابع ذات الحظ النكد وان شاء الله بنرجع عليها وهي محررة.
طيب دكتور كيف افرج عنهم او شو الطريقة اللي افرج فيها عنهم؟
الصليب الاحمر قدموا الصليب الاحمر طلبها انه هذول اختياريين وهذول اتأخروا في بيوتهم ويعني اجوا مسكوهم من البيوت ليش اضلهم يخذلهم يعني كل واحد يقدم حجته فالصليب الاحمر هو اللي اتدخل الصليب الاحمر اتدخل عن طريق الوالد كان يروح راجعهم كثير الوالد وغير الوالد راجع ربنا سبحانه وتعالى يسر انهم وطلعوا.
طب دكتور الدافع الاساسي لخروجكم من القريه هو الهجوم العسكري اللي صار على القريه؟
اي نعم.
دكتور تتذكر تفضل كم
السبب الرئيسي بيقول لأن الواجع بيكون من قلبنا احنا مش من قلبنا الا نخرج.
طيب تتذكر دكتور شو كنت تلبس في ذاك الوقت في ذاك اليوم؟
نعم قميص وبنطلون.
الوان تتذكر؟
بنطلون كاكي بتذكر وقميص ابيض عادي.
طيب الخروج عن مكان فيه فزع وخوف شديد؟
نعم وين ما يعني نمشي المدفعية تضرب وتصيب.
طيب الخروج ايضا دكتور يعني كان الناس يعني مع بعض خرجوا ولا
خرجوا؟ لا فرادة او عائلات مع بعض بيعرفوا بعض مشوا مع بعض. وانا اللي بتذكر في هذا الخروج انا وانا رايح على كركلي لاني بعرف طريق كركلي بالضبط كنت ادرس فيها
ثلاث سنوات انت رايح جاي
ثلاث سنوات وانا اروح واجي. فسبحان الله يا أخي لما قربت لنقطة بتشرف على الشارع وهذه النقطة هي سدر كبيرة وتحتها أرض رملية بيضاء خطر في بالي أنه لا يكون اليهود فيها وأنا يعني تعرف ما عندي لا خطط عسكري ولا غير ولا بعرف ليش أنا اتطلعت كنت بديش أمر على الشارع بطلقوا علي النار لأن هذا السدري والهضبي مش يركع الشارع مشان تقطع الطريق فأنا طلعت على هضبي قبلها وطلعت لقيت حوالي 40 واحد لابسين الكوفية العربية والعقار العربي والبدل اللي مثل الجيش العربي، كاكي غميق ومعهم سلاح.
غميق ولا غامق؟
نعم
كاكي غميق ولا
غامق؟ معناته 70%.
هم غميق
غميق بي هيك بغلار. فلما طليت بالراس على الهضبي اطلق علي النار، بتذكر ان شعراتي اهتزت ولكن بقى صابوني
خوف
يجوك. رجعت بلغت اللي في الشارع انه في يهود.
هم طلعوا يهود هذول في العرب؟
طلعوا يهود نعم. واللي اجت بجداد من كركيدي لما دري انه يهود دري مش مني من غيري دري، فاجتمعوا عند السلك واطلق عليه بالنار من وراء الشجر، قتلوا اكثرهم واستفادوا من السلاح. نعم
الحمد لله.
واستفادوا من سلاحهم، لكن ايه ما همش قوة للمواصلة، يحتلوا القرية وعلى حولها 30-40 دبابة، يعني لو مش يقربوا ان كان ماتوا مثلهم.
حد فقدت او نسيت ناس في القرية؟
الاسرى
بس.
الاسرى طبعا الاسرى هم يعني انتهوا، ما بعرف كلها انتهى في حاجة معينة.
طيب دكتور انت رحلت لقلقيلية مباشرة؟
اي نعم
استقريت في قلبي.
والله استقريت فيها.
نعم. طيب دكتور السبب او قبل الرحيل من القرية، هل اغلقتوا ابواب بيوتكم ومخازنكم ولا تركتوها مفتوحة؟
لم نكن نعلم انه بده يصير اي هجوم. قرية مباحة ومستباحة، كل شيء مفتوح كل شيء، وهي اصلا يعني مع الزمن السنة هذه الاخيرة ما كان فيها انتاج اللي يغذيهم ويقويهم، يعني حالهم كان متوسط أقل من المتوسط. فطبعا البيوت مفتوحة لكن ما تقولش إنه فيها ذهب كثير ولا كذا، لا والله محدودة. فطبعا اللي عنده غنم راح أخذوها اليهود، اللي عنده بقر أخذوه، اللي عنده فراش مليح أخذوه، كل شيء مباحة وأخذوها 100%.
يعني ما حد طلع معه إشي؟
لا أبدا. حتى لما أنا شفت واحد من جيوش الإنقاذ شكل فيني اللي هو بيقول والله احنا ضربنا هيك بالسابق اللي نمنعهم يخرجوا اي شيء معه قبل هالحادث.
طب مفاتيح بيوتكم عم اخذتوها معكم ولا ظلتوا في مكانها؟
انا مفتاحنا لا ادري معانا ولا مش معانا، لان لا ابوي وراني ولا امي، اما اذا غيري واحد اخذ مفتاحه اجوا.
طيب دكتور يعني كان في عندكم ظن انه هذه الهجره مؤقته ولزمن
طويل؟ ظن كبير مسيطر علينا ان هذا شيء مؤقت، ما زال الجيوش العربيه صارت تنصب ما لها قدره اسرائيل، هذا كان 100% في ذهننا.
ما خلصت المده.
ان شاء الله يا
دكتور. الدكتور انت
خير عظيم ان شاء الله.
حضرتك تحدثت عن اكتشافك للكمين
الاسرائيلي.
طب بدي أسألك عن مشهد القرية الأخير، أنت شاهدت القرية وأنت مغادرها
صح،
وهي الناس فزعين وخايفين والبيوت فاتحة
صحيح،
كيف كان مشهد القرية؟
ما لاحظت مشهد قرية، أنا هالشوارع اللي مريتها بمرها عادي، والناس مش كلها طلعت يعني الدفعة واحدة، هذول ساعتين أو ثلاث استمر القتال.
طيب أنا
أفراد يعني أطلع.
هذه اللحظات دكتور كيف شفت القرية؟ وهي يعني تقريبا قاعده تخرب منها تتركوها
شايفها نفسيا؟
نفسيا
اللي شايفها جغرافيا؟
لا نفسيا.
نفسيا
نعم.
ما كنت ادرك هذه الامور وكنت كان اللي في ذهني كيف اصير خلفيلي بين بين اطلاق النار وبين الرصاص.
كنت خايف دكتور؟
نعم
كنت خايف. كنت
لا ما كنت شاعر بالخوف.
جهل ولا
اغلب الظن جهل في الموضوع.
طب الطقس كيف كان في ذاك الوقت حمين؟
شهر أيار دائما كنا معتدل.
معتدل
يعني حرارة حوالي 28.
الناس عم كلهم خرجوا مشيا على الأقدام ولا استخدموا وسائل؟
ولا استخدم أي شيء إلا بشم على الأقدام. نعم.
طيب دكتور، لما طلعت انت من القرية ابوك كان مش موجود في القرية؟
لا ما كان موجود.
طيب طلعت انت ومين يا دكتور؟
لا طلعت منفرد.
منفرد امك
وانا؟ امي منفردي مع اختي.
شو السبب؟
مع اختي يعني انا كنت طالع من الدار طلعت
بلدتي
ماشي على كبير.
طيب امك بعدك خرجت؟
امي بعدي.
امك واختك؟
واخذوا ملابس في بوكج صغيري هيك لفوها لفة واخذوها معهم.
تتذكر دكتور يعني كان كنت انت وحيد والدك ولا كان معك؟
انا وحيد
واختك.
والدي بقول لك بجيب في جنود مشان
لا انا قصدي انت اساسا كنت وحيد يعني عند والدك ما كان لسه مخلف حدا غيرك؟
لا كل العيلة موجودة وكاملة.
طيب مين هم يا حاج؟
الكبير عقل.
عقل.
وبعده اختي شريفة.
نعم.
وبعده المتحدث معك
كامل.
نعم. وبعده منيرة أخت. وبعده هشام. العائلة ثلاث أولاد وبنتين.
ثلاث أولاد وبنتين.
نعم. عديت لك الخمسة.
وزوجتين.
عديت الخمسة. الزوج الثاني سبحان الله تعالى ما أعطاها يعني ما خف منها تحمل.
نعم. بس كانت معك.
لا كانت في التكبتين احنا.
كانت معك في القرية.
نعم.
وطلعت لوحدها ولا مع والدتك؟
ما لاحظتها.
نعم.
انا طلعت وحدي قلت لك.
نعم.
اما اختي في المستقبل قالت لي طلعت انا وامي. وهشام اخوي وحده الصغير برضو.
نعم.
لانه كان في الخمس ابتدائي يمكن.
ممتاز.
11 سنة وطلع
في. طيب التقيت عمي في خلقية.
نعم.
والدك التحق برضو في ال...
نعم لأنه إن كان دار نقول فيها في كركيدي من زمان دار عمتي.
نعم
رحنا عليه يعني.
دار عمتك مسكونة من عمتك هي
مسكونة من عمتي وزوجها.
نعم كنت تروح لها
زيارات.
زيارات بالأساس كنت تروح.
نعم زيارات وأنا كنت أسكن عندهم أحيانا في الشتاء.
نعم
بعرف الدار بالضبط.
طيب أخوك عاقل كان متزوج؟
لا
ما كانش متزوج.
كان أعزب.
طيب دكتور
أقول اللغة العربية عزب إحنا بنكون أعزب غلط.
هي عزب.
ولذلك الشاعر بيقول يا من يدل عزبا على عزب عزبا
على عزب
الرجل عزب المرأة.
عظيم.
يا من يدل.
طيب كنت عزب
على عزب.
كنت كلكم عزب.
عزب. مش عزب عزب
عزب. طيب دكتور الآن أنت كم أبنائك ذكورا وإناثا؟
ست أولاد.
سمينا إياهم في تعليمهم
ست الآن. أولاد وبنت.
شو أسماءهم وتعليمهم؟
أسماء الكبير أبنابه جميل فالكبير جميل.
عظيم.
هذه واضحة.
واضحة.
بعده
شو تعليمه؟
مهندس وانت رأيته بعيد.
نعم.
واللي بعده ماهر مهندس.
ممتاز.
اللي بعده نجاح مدرس.
نجاح.
نجات.
نجات.
نجات مدرس. محمد كان يدرس في أمريكا وبعدين حب التجارة وفتح تجارة وتوفاه الله له.
عزيز رحمة
الله. أبو بكر مهندس.
أبو بكر ولا بكر؟
لا أبو بكر اسمه أبو بكر. أول من جمع الحديث الشريف اسمه أبو بكر ابن محمد.
لذلك أنت سميته أبو بكر.
سميته أبو بكر كاملا.
نعم.
سنة خمسي.
أبو بكر شو متعلم؟
هندس. هندس بدني. تمام.
تمام. خمسة بس.
السادس عمر أظن أنك رأيته طبيب الأسنان.
نعم.
دكتور. وأخيرا وهو الأخير طبعا دكتور وليس آخرا لا لأنه ما
خلاص
انتهى الطبيب. وأخيرا أحمد وهو دارس للكمبيوتر.
عظيم.
وحضر إلى إن إجازي بكل رأيته مش في البيت معاه كمبيوتر.
عظيم.
وكلهم تقريبا اتعلموا.
نعم.
كما سبحانه وتعالى يسر لهم.
عظيم.
قد يسر لهم هذه الأمور.
طب دكتور أنت رحت لقلقيلية.
صحيح.
عظيم. أخوانك التانيين كمان راحوا لقلقيلية.
نعم.
أبنائك دكتور يعني إذا هيك بس رقم تقريبي يعني أحفادك من أبنائك كم تقريبا؟
والله ما عديتهم بس كلاب يعني لسه.
21 مثلا
يعني جميل الثلاثي وماهر الثلاثي حنا ما عنده
ستة
هاي ستة صاروا نجاب انت أربعة
هاي عشرة أربعة عشرة
عشرة يا رجل
ماشي
هاي عشرة صاروا ها
نعم ما شاء الله
مين كمان
أنا
عمر بكر ثلاثي
13
عمر تزوج حتى الآن ما نزل وأحمد لم يتزوج إذا 13 حفيد نعم.
دكتور شو اسمه
عمر
عمر
دكتور عمر نعم الدكتور عمر
عظيم
الصحابة حبيت أسميهم كلهم من أبي بكر إلى عمر
عظيم.
إلى عثمان وعثمان أجل ومات وعلي أجل ومات
عليهم رحمة الله
كان سبحان الله نكب زمان ونكب الأولاد فيهم
الحمد لله لك
الحمد لله
دكتور أخوانك برضو يعني عندهم نفس تقريبا يعني قريبين
نفس الأحفاد تقريبا
الأبناء والأحفاد
والله تقريبا بس أخوي الكبير أكثر شوي لأن كلهم متزوجين كلهم أنتجوا اللي هو عقل
نعم
عنده أكثر
والبنات أيضا خواتك تزوجن وخلفوا
خواتي نعم اثنتين ومخلفات خمسة تقريبا
يعني أبناء وأحفاد وأحفاد جميل يعني رجلهم 81
اللي من يعني أبناء جميل
نعم
أولاده كلهم نعم أما أنا أحصيت أغلب ضدي أحصيتهم مرتين أو 70
يعني بهالسنوات الماضية صاروا 80
يعني يجوز
الحمد لله على كل شيء
الحمد لله
طيب حجي رحت على قبيلة
نعم
استقريت عند بيت عمتك لإمتى؟
والله استقر عند بيت عمتي إني أنا بتساءل أول يوم وين تعشينا وين تغدينا بقول وين رحنا فتتذكر إني تعشيت في دار واحد من دار نزال أول ليلة
نعم
اجتمعت إبي كانت تعرفها وفي صلة قرابي كما يبدو إن سمى الله أعلم رؤوفي
كمان
نزال
عظيم
فاجتمعنا فيها وبعدين عمتي مش هي اللي موجودة في الدار هي أسيري 40 يوم أسيري فزوجها شو بده يطبخ يطعمنا يعني روحه وطلعاني ما توس أسير روحه وطلعاني فأنا هالأيام الأولى بقول كنت أتردد على عند الدكتور ما فيش استقرار لكن ما طولنا في رجل في عزوز صديقنا الوالد من دار الحواري أبوي كأنه اتصل معاه أو هو أجي يفتش على أبوي وأخذ ثلثين العائلة معاه يعني أخذ المرأة العتيقة وأنا من أبنائها أخذنا على بيته في عزوز وما طالت الأمور حسيت إنه والدي انتقل على كفر جمال إله صديق ثاني أجي سأل وراه قال تعال عني أعطب غرفة ضمن دار الواسع يعني كانت صداقته بزمان مشعفة لنا أسعفتنا بذلك الوقت قل الله الحمد إن شاء الله أنك بتكون صديق وقت
إن شاء الله
يا أبا أسامة
إن شاء الله طيب عزون كفر جمال وبعدين دكتور
عزون كفر جمال كعبنا فيه المدة عزون مدة قليلة ونزلنا إلى كالقيل واستأجرنا فيها استأجرنا من مين؟ من الرجل اللي كنا نكفي البلد من عنده هو جهز المنطقة واعتقد ما أكد ولا فيه
طب بسؤال انت حضرتك عدثت انه بعد يومين من احتلال القرية حاولت الرجوع للقرية يعني
نعم
لاسترداد القرية
نعم
يعني كيف هذه الترتيبات كان
بعض الشباب
نعم
وحكاني واحد منهم ابن عمي إلي لازم احمد امين ودي بعض الشباب قالوا بدنا نشتبع نرجع القرية ليش ياخذوها ونحن ما نشتغل وفعلا رجعوا من بين البيارات طبعا البيارات ما فيها دبابات
نعم
من بين البيارات لما صاروا قريبين على اقرب البيوت ابو 100 متر قفزوا عليها هناك اثنين من اليهود عاملين استحكام بسيط حجر واحد وراه وبيعبي اسلحه وهذا اللي كان رشاش كبير هذا شو اسمه
رشروش
لا لا لا, لا. برنجن يسموه برنجن واحد يعبي هالشرشر واحد يطلق على كل اللي جايد، كلهم صدق ما بيساووا هذا برينجان اللي بيشتغل فيه لأنه فيش سلاح جيد يعني. فأول ما بدأوا الفهدي كان معهم شاب صياد ماهر العطار.
العطار
صياد ماهر
من أي بلد العطار؟
من كفر سابع.
نعم.
قال لهم ما تتحركوش، لما كلكم ابدوا كلكم صيبوا السدير هذول. فحدث ما حدث وأخذ البرينجان، واحد انقتل وحكينه جرحه قل مثل الطرق يهرب وهم وراه وهو هرب. فصاروا بيختنين الجزء الشرق والقرية أخذوه أجعلهم مدلول. هذا مدلول كانوا يكلمني لأنه من جيش الإبقاء وأقوى منه وأكبر. قال لهم شو بتعملوا؟ إحنا ما لناش حق كل هذه القرية، فالقيت بيجي كل جيش من إسرائيل ومن العرب وبضربوكم، ابعدوا روحوا. أجبرهم إنهم يعني وأقنعهم وأجبرهم إنهم يرجعوا، أثر عليهم تأثير كبير ورجعوا وهم مكسورين الخاطر. قالوا صرنا هان، كان احنا فتحنا الباب للناس اللي ورانا، لكن ما في وحدة رأي معروفة وشيء محدد.
طيب
حماسي
انفعال.
نعم وانفعال وأدى الواجب وانتهى دوره.
طيب دكتور اثناء يعني وجودكم في قلقيلية هل كان في ناس يتسللوا للقرية حتى يحضر بعض الأشياء؟
وأنا منهم
تسللت.
نعم اتسللت. وبعدين أجا يوم سمحوا اليهود فيه الناس تروح تجيب حاجاتها، برضو رحت التسلل، اشبعت من الكرم، اشبعت منها وروح شو بدي راح أقول أنا. ولما رحنا زرنا طلعنا لكنا كل شيء ملهوب
من بالي شو
يعني يمكن ما لقيت إلا بريك شاي قديم والباقي منهم. يعني هذا الجماعة كانوا كانين جعلين بيأخذوا كل شيء، هو حب انتقام، هو فكر عندهم ما يخلي شيء في الدار. هذا على كل حال هذا ما جرى، قدرنا هيك اللي جرى.
دكتور بعد يعني انتوا استقرتوا في خلقيلة بعد هاي الاحداث كلها واستأجرتوا او سكنتوا عند اللي كان يكسي البلد؟
نعم محمد الشيخ ابراهيم
عظيم
رحمه الله، دخلنا في دار.
وكالة الغوث كان لها دور
في البداية ما في.
نعم
بس كان في توزيع حليب،
هم ولا حدا غيرهم وكالة الغوث ولا صليب احمر ولا جمعيات؟
الظاهر انها وكالة الغوث بدت بالحليب. فاحنا نسلخ لنا بريق حليب.
نعم.
ايش نشربه ايش نعمله لبن والى اخره.
نعم.
ونوكل منين؟ من اللي بنسلكه من المزارع، سواء مزارعنا نتسلل في الليل بقطع قمح او شيء، وانا من اللي فعل ذلك، او من مزارع زارعينها عرب من كلكيلة او غيرها. ما يكونوا في حلال وحرام، في قطع بدنا نوكل، وانا قطعت ذره قطعت قمح، والوالدة موافقة على شركاتنا كلها. الحجي امعك فاحنا ندكه في الدار ونضبطه في الدار ونخليه في الدار جاهز ونروح نتحرك. هذا اكلنا اكثر.
طب انت وكالة الغوث يعني تدخلوا في
متأخر
اغاثة الناس؟
والله متأخر.
طب شو قدموك وكالة الغوث عمي؟
والله بتذكر كانوا قدموا 6 اشياء، كاكوز ايش يسموه
زيت كاكوز كوكي
والله ما ادري شو هالزيت.
نعم
لم مش زيت طيب يعني
سيد.
بطحين قد بطحين فاصوليا عدس حليب حوالي 6 مواد.
طيب غير المواد الثمونية دكتور
ما قدم شيء؟
حرمات بوكاج قبابة؟
والله ما بتذكر أنا أهل الأشياء.
حتى طبابة دكتور ما قدم؟
شو الطبابة هذه؟
يعني مركي
إسعافات
مثلا أو مركز صحي مثلا كنت تتعالج فيه؟
والله في البداية لا، لأنه ظل المستشفى هو.
طب عملوا مدارس للأولاد؟
طبعا بس بعد تقريبا 2 سنين.
درست مدارس وكالة حضرتك؟
درست
درست مش درست؟
لا درست في حكومة.
نعم.
أنا كنت في الحكومة من قبل يعني.
طيب
وظلت مدارس الحكومة ماشي، اما الاولاد اللي طلعوا مهاجرين جديد هم اللي فتشوا على مدارس الوكاله. فتحوا لهم يمكن بعد سنتين في خيام وشكل الخيام يعني.
انتوا ما اعطوكوا خيام.
بعدين انا درست في المدرسة مدرسة الوكالة.
طيب دكتور والدك صار يشتغل؟
نعم والدي صار يشتغل واخي صار يشتغل، يعني يأخذ مزرعة يزرعوها خيار بطاطا هذا شيء يعني.
وحضرتك
كنت ضليت أدرس
بأي صف وصلت دكتور في الدراسة؟
وصلت لحد رابع ثانوي
اللي هو التوجيه يعني.
التوجيه
كنت تسموه matriculation ولا كان انتهى؟
كانوا يسموه لا انتهت كلمة matriculation.
نعم
وقدمنا نسميه التوجيه الأردني.
نعم هو الثانوية العامة
يكتبوا عليها شهادة الدراسة الثانوية العامة. نعم شهادة الدراسة الثانوية العامة.
من أي مدرسة تخرجت؟
من مدرسة قلتلي السعدية يسموها
السعدية.
السعدية الثانوية. نعم
طيب دكتور بعد ما خلصت الثانوية وين توجهت وين روحت؟
خلصت الثانوية وكانت الغوث كانت موجودة وأجاني بعثة من الحكومة. البعثة كانت بسيطة مش يعني بعثة مطلقة. أخي ووالدي قالوا إحنا والله في ظروف ضيقة ما بدنا بعثة الحكومة بدنا إياك تشتغل. فعلا تركتها حتى يجي دور التوظيف والتعيين. فصار ميل آخر عنا إنه وكالة الغوث بدها تبعث لدار المعلمين دورة تربوية، فشافوها أخف هذه ويعني وقتها 8 أشهر 9 أشهر التحقت فيها.
وين كان دار المعلمين؟
في العراق في بعكوبة. أنا درست بعكوبة سنة كاملة دراسة تربوية ولما رجعت فعلا تحصل الراتب يعني أعطوني 19 دينار وفي ذلك الوقت كانت لها قيمة والله قيمة لأنه انباع الدور كان بمئة دولار. نعم والحمد لله أمورنا ظلت. لكن أنا ما صرت دكتور يعني مع وكالة الغوث لما سافرت على الكويت.
طيب أنت درست كم سنة في وكالة الغوث دكتور؟
صدق 3 سنين.
3 سنوات.
نعم
وبعد 3 سنوات
53 إلى 56 الكويت.
على الكويت 56.
نعم
يعني مسيرك أو يعني رحلتك الكويت كيف تمت دكتور؟
تمت أدت بعثات إكوتي إتقاب المعلمين. فأنا قابلتهم في مدرسة النجاح الثانوي في نابلس وقدموا امتحان لكل من حضر وربنا يسر لي الرزق. تعاقد مع 6 يومها أحدهم الذي يحدثك.
شاطر كريم معنا
شاطر ولله. نعم
طيب دكتور
رسلتهم محدودة شفتها وسهلة.
وربنا يسر. رحت طيران ولا بر؟
طيران
أول مرة.
ومدة الطيران 4 ساعات و3 الآن 2 ساعة.
عظيم. طيب دكتور لما رحت الكويت درست في الكويت
صح؟
كم سنة ظلتك في الكويت تدرس دكتور؟
إلى 91.
إلى 91.
نعم حتى صارت المشاكل
نعم
بيننا وبين الكويتيين وإحنا يعني أعلننا تأييدنا لموقف صدام ويعني وغضب علينا الجماعة. وأبو عمار صف برضو مع أني سمعت أنه كان يحاول يصلح والملك حسين حاول يصلح مش يعني صف الديوكاتي هيك سمعت.
طيب دكتور
نعم بلاش سياسي.
لا بالعكس بس هو موضوع مش ذات أهمية الآن. لا دكتور يعني خلال وجودك في الكويت أيضا تدرجت في التعليم في أو في العلم
هناك؟ أنا مش تدرجت هناك أنا معلم.
أنا قصدي
أنا ظليت معلم
في الدراسة طبعا.
نعم ظليت معلم إلى 66 وأنا معلم.
نعم
من 56 إلى 66 10 سنوات معلم. إذا في مطالعات محدودة يعني التحقت في الكونفر المعهد البريطاني صرت أدرس إنجليزي وقدمت عدة مواد ونجحت وكنت أخذ السنة الثانية فرضا يعني أخذت تاريخ وأخذت لغة عربية أخذت رياضيات نجحت فيها كلها. بس لما طلعت جامعة بيروت العربية ما كملت في المعهد البريطاني تركته. أنا أرغب اللغة العربية أو مثل ما يقال المثال أنا راغب فيها منذ أن كنت أحب الشعر وأحب اللغة وأحب تفسيرها وأحب القرآن لما أفسره باللغة العربية الجميلة إلى آخره. فما صدقت تفتح جامعة بيروت وتسمح لمن في الكويت أو غيرها يقدمه في الصيف.
نعم.
قدمت طلب وقدمت شهادة الميلاد وقدمت شهادة الدراسة الثانوية الأردنية وقدمت دار المعلمين اللي كانت معاي وكل شيء مطلوب وقدمت القصد قبلوني. وضليت في جامعة بيروت العربية أدرس، فكانت دراستي بدءا من 66 وانتهاء عام 70 بمرتبة الشرف الثانية في اللغة العربية. الشرف الثاني
بكالوريوس،
نعم، هم يسموها لسانس كتب على اللغة العربية. ولله الحمد.
ماجستير من أخذ دكتور؟
الماجستير من الكويت، لأنه في مرتبة الشرف سهل الطريق.
من جامعة الكويت مثلا؟
من جامعة الكويت.
والدكتوراه يا دكتور؟
دكتوراه جامعة القاهرة، كلية دار العلوم، تسمع في كلية دار العلوم.
نعم.
هذه بتخصص على اللغة العربية من عهد بريطانيا عندهم.
طيب بس أخذ شهادة الدكتوراه دكتور؟
شهادة الدكتوراه من القاهرة مرتبة الشرف الثانية.
عظيم.
مش الأولى؟ الثانية.
طيب درست في الجامعات الكويتية دكتور؟ ولا بقيت في سلك التعليم؟
أنا ظليت في سلك التعليم من ناحية مادية، حسبت لقيت راتب صار في التعليم أكثر من الجامعة. فظليت في التعليم.
لحد 91؟
لحد 91، نعم صدقت.
الله يعطيك العافية.
لحد 91 هان كملت في الجامعات هان.
درست هون؟ وين درست؟
درست في كلية الخوارزمي كعنيد فيها. مش مطلوب من التدريس إلا إذا أنا حبيت أخذ ثلاث مواد.
لأي سنة درست في الخوارزمي دكتور؟
أنا كنت عميدها، بديت عميدها.
عميد الكلية؟
نعم. عميد الكلية. أي سنة؟
91. 92.
91 قعدناها بدون عمل. 92 طلبني رئيسها.
نعم.
كنت أقدم عنده طلب وهو بيعرفني من قبل يعني. قال لي متفرغ؟ كنت متفرغ. اتعاقدت ثانوية من 92 ل 96 عميد بالكلية.
وبعد هيك دكتور؟
حتى خلال وانا عميد صرت عميد وعلم في الجامعة التطبيقية بعض المواد.
نعم.
فطلبوني، كان عندهم تخصص لغة عربية في التطبيقية اللي في شفا بدران.
نعم نعم.
أظن عارف أنت.
دار أبو خديجة.
نعم. احتاجوا إلى أستاذ نحل. بما أنني مختص في النحو وتخرج الدقيق في النحو أحتاج هالموضوع. قابلت الأستاذ اللي هو عميد رئيس الجامعة هناك مقابلة دقائق وتعينت عنده في عام 96 رسميا. علمت عندهم سنتين 94 95 غير متفرغ، والآن صرت عندهم متفرغ من 96 حتى جاء دور العمر 2007. ما بقول طرت، هم بيزعلوا لما كلهم طردتوني. قال العمر اللي طرد مش احنا اللي طردنا.
نعم.
خرجت بسبب قانون التعليم العالي انه بعد 70 لا يشغلون الاساتذه والدكاتره.
دكتور سكنت في مخيمات ولا ما سكنت؟
لا لا، قلت لك اللي سكنت في تلفيلي ما فيها مخيم.
ما فيها مخيم.
ما فيها مخيم.
نعم.
سكن الناس بيعرفوا الوالد.
أنا قصدي.
فضول.
فضول.
نعم. لا كله فضول. يعني منذ أن خرجنا إلى الآن فضول. تيسير المولى إنه الوالد كان معروف. وأصدقائه ما تخلوا عنه وقت الشد.
طيب أبوك وإخوانك ضلوا في قلقيلية للسولف؟
أبي مات في قلقيلية. ظل في كركي، وأخي مات في كركي. الحمد لله، الله يرحمه.
وفي هشام؟
أخوي هشام حي ويرزق.
في عمان ولا في قلقيلية؟
الآن في ضاحية الرشيد في عمان.
عظيم.
واللي قدامك؟
ما ظلش حدا في قلقيلية يا دكتور.
نعم.
ما ظل حدا في قلقيلية.
أخي عقل مات في كركي، فأولاده ظل في كركي.
نعم.
الآن موجودين وبانيين ومعمرين كركي.
طيب دكتور بعد إذنك
أنا. كما أنا. نعم. ثانية عمرت. تصويرك في الأردن ولله الحمد.
بدنا نأخذ استراحة دكتور ونتابع حديث إن شاء الله.
خذ استراحة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نزلنا نجري هذه المقابلة مع الدكتور كامل جميل والويل، وهذا الجزء هو الجزء 11 من هذه المقابلة. دكتور، كنا نتحدث عن يعني عملك في الجامعات الأردنية، وعدم يعني ما سكنت أي مخيم، لا أنت ولا أخوانك
ولا
ما سكنت المخيمات، كنا سألناك
هذا السؤال. ما سكنت.
طيب دكتور، إمتى آخر مرة زرت فلسطين، وهل زرت يعني كفر سابة؟
والله أنا زرت فلسطين طبعا آخر مرة كانت 98، لكن لما زرت كفر سابة نعم زرتها حوالي 73، عام 73.
في 98 ما زرتها.
98 ما زرتها، كان في مقاطعات وفي حدود مربطة يعني ما زرتها.
طب في 73 دكتور لما أنت رحت لها كيف، شو ضايل منها؟
في 73 ضايل منها بيجي 10 بيوت، بيت الوالد اللي بناه جديد محاولين على سرم، بيت منا قريب علينا بيت آخر مربيين فيه إلهم أغنام أو بقر وهيك،
وساكنين فيها ناس،
وساكنين ناس
يهود.
الفرن ما حد ساكن فيه،
شغال لكن
بس في عليه عامل.
نعم يهود كل اللي ساكنين فيها؟
لا، اللي العامل عرب طلع، ظنيته أنا يهودي.
نعم.
فطلع يعني عامل بيشتغل فيه، كثير يشتغلوا معاهم من البلاد هناك يعني في الضفة الغربية، كثير يشتغلوا.
نعم.
كانوا يشغلوا أحيانا ب100,000 اليوم.
طيب دكتور، اليهود اللي كانوا هناك من أي أصول اللي شفتهم في الخريطة؟
والله أنا شفت ناس من العراق، يعني ظاهر من بيوتهم إنها بسيطة، بيوت العراقيين اللي في إسرائيل تقريبا بهدلة، مش هالبيوت الطيب يعني.
نعم.
ولاحظت انه في بيوت ممتازه من الغربيين يعني، بس منقطعين عن بعض، مش خلطه على جنب يعني.
طب عدد المستعمرين اللي فيها كم تقريبا؟
ما بقدر اقول انه يعني مش كبيره كانت.
1000 شخص؟
انا شفتها 73. لا، فيه اكثر، في 3000.
نعم.
وبعدين الفرن اللي شفته كبير مشان يعشيهم وغديهم، كبير الفرن. ملان طحين مشان يخرجوا ويوزعوا، هذا بيلزموا عدد من السكان مشان يعني حتى يغطيه. فطلعت على القريه، البيوت حوالي بقول لك 10، ومهدوم المسجد ومهدوم المدرسه، باقي المدرسه اللي كانت قديمه مهدومه، المدرسه اللي جددوها في اخر الايام في 47، غرفتين مشان توسيع على الطلاب موجودين. فعرفت أنا بعض المظاهر من اللي كانت في ذهني زمان، وبعضها ما عرفته لأنهم بانيين عليه، عاملين شوارع وعاملين أشياء أخرى. هذا ما رأيته.
صار حديث بينك وبينهم دكتور؟
ما صار إلا عند النبي أمين وقف صغير وحديث. أنا رحت على النبي أمين أزوره، كان من عجبنا نزوره. كنت في النبي يمين محل قبر لسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام وسيدنا بنيامين، فكان من عادتنا نروح نزور القبرين نسمي يلا وين على النبي يمين. رحت المرة لقيته مسكر، ومعي شباب اثنين من كركيلي، وكنت على الباب نتحدث مع بعض، واجي يهود يزوروا برض القبرين لكم مسكر، فسمعونا بنحكي عربي هم اجوا علينا، بادرونا بالسؤال، كلكم من كركيلي؟ قلت لهم كنت نعم من كركيلي، بس انا جاي من الكويت من عملي في الكويت. فهو سألني عن الطريق اللي انا مشيتها، قلت والله جيت من الكويت الى البصرة، من البصرة الى العمارة الى بغداد، من بغداد الى عمان. قال لي معناه تحتاج انك تقعد في بغداد وتوكل وتشرب بسأل عن الأكل والشرب. قلت والله ميلت على فندق، أي فندق؟ تبين لي أنه اللي بيسألني عراقي. قلت فندق شبرد أو الفتح، له اسمين، عند السفارة الأمريكية القديمة. والله يعني كل بس شو أكلته؟ قلت والله إحنا ست الفار، ست أشخاص كنا، أنا وزوجته أربعة أولاد. طلبنا لحمة تكة شوي، وطلبنا كباب، وأهل العراق ماهرين في هذا الشغل. وشو على التك والكباب؟ بندورة مثل ما بدك شوي، بصل مثل ما بدك، ولبن، لبن هيك جامد شوي. وجابوا لنا بكوليات، كراث، وزرجير، فجل، حطوا على الأكل قدام، وخبز كوب، خبز قمح. وأكلنا ست لما يأكلوا جعانين وجايين مسافرين، أكلنا كيس كبير. سألني كم دفعت، جهود بهمهم الدفع في الآخر، كنت ست دنانير. فقال لي خرب عرض إسرائيل، يعني مع احترامي إليك في أرجلتي، خرب عرض إسرائيل، لو أنا أروح تل أبيب أكل هذا الأكل نص راتبي بروح. شلون هالبلاد غالية ما أعرف، هيك صار يحكي عراقي بيحكي عن إسرائيل كيف غالية، كيف تنعيش. أنا سكتت طبعا، ما إلي علاقة في الموضوع. قال لي والله يمكن لو رحت على سوريا أسهل أخرى نعيش في سوريا. قلت والله بيقولوا هيك، نعم إنها أسهل ومعاملة طيبة برضه في سوريا أكثر ونعمة المعاملة. قال لي شكرا شكرا إلى آخره. هذا الحكي حكيته لي. الحكي الثاني صار مع بروفيسور يهودي وأخوه مفتش يهودي. هذول الجماعة هم بيجوا على الضفة الغربية، المفتش مشان يوزع، وهذاك اللي جاي البروفيسور هذا جاي بروفيسور الإلكترونيات وجاي من لندن زيارة، بحب أشوف الضفة الغربية. وقايل له أخوه إنه أنا بوزع أفلام على المعوقين. قال له بروح معك، اللي بدهم يزوروا مدرسة الوكالة اللي في كركي، وكالة الغوث في كركي، أستاذ يحيى هلال هو اللي في المدرسة بوزع الأفلام. فقال له يا عمي أنت يعني بدنا نيجي نقعد، أخوي بده يشوفكم، بده يشوف كيف المدرسة. قال يجي أخوك أنا وسهلا. والله قعدت ناداني هذا يا خلال ناداني، قال لي بدي تحضر هالمجلس. هذا بيجيب أخوه ومعتز فيه كثير وبصير يشرح.
هذا بأي سنة عمي؟
هذا في سنة 1933.
نعم.
قعدت معهم وصار بيننا شرح طويل في أمور الأديان وأمور السياسة. اللي سبب الشرح قال لي أنت جاي من الكويت، وين رحت هام؟ قلت والله رحت على قريتي أشوفها كفر سابة. قال لي هو أنت من كفر سابة؟ هو في كفر سابة للعرب؟ قلت بل أنا منها، وتاريخي فيها يا رجل، تاريخ أبوي وتاريخ جدي في كفر سابة. قال عجيب، إذا في لك بيت في كفر سابة؟ قلت ورحت عليه زرت اليوم. شو قال لك اليهودي اللي هناك والعمال اللي هناك؟ قلت لهم والله إنه تعاطف كثير لما دري أننا صاحب البيت وجازوره. اثنين اتفاجئوا كانين يظنوا أنه كفر سابة وصل لليهود بس، ويقولوا هذا شيء ضربة الفرس ماربرس العجيب يعني ماربرس. صار يسأل فيني كلمة ناحية دينية، طيب أنت بتصلي في الكويت؟ كنت بصلي، أنا إلي 15 سنة بصلي. قال لي مشان أبوك، مشان أهلك، مشان يعني ترضي قرايبك؟ قلت لا يا أخي، الدين دين، أنا مؤمن بالله ورسوله، أنا مؤمن بالله إنه بدي أقابل يوم من الأيام، بدي حاسبني في آخري، في دنيا وفي آخري. كل هالإنسان هار هيك عبث ما بصير. قال لي أنت مؤمن من قلب من عقل؟ قلت نعم الحمد لله بصلي من قلب وعقل. فناقشني في الدين الإسلام، وناقشني في معجزة محمد اللي هي الباب الوحيد في العالم إلى الآن، وكل المعجزات اللي قبلها طارت. لم يبقى معجزة لنبي يقول لك هاي المعجزة إلا معجزة محمد، لأنها كلام ولغة. معجزة المسيح عليه الصلاة والسلام راح معه، ما حدا الآن بيقدر يحيي الميت، ما حدا الآن بيقدر يخلي الأعمى والأكمى يبصر حاله، ما حدا بيجيب طير ودجاج وحمام وبكلها صير بأمر الله وتصير طيور وتصير حمام ودجاج من الطين يعملها، لكن الآن راح. إنما معجزة محمد باقي وهي اللغة، لغة القرآن الكريم. الرجل والله إنه تعجب كأنه شيء بالسبب نازل عليه الدين، قال يعني هذا القرآن يعني فريد ما بتعمله مثله؟ احنا بنعمل مثل التوراة، لو بدنا نكتب نعمل. قلت وانا بكتب مثل التوراة وبكتب مثل الانجيل، لكن مثل القرآن؟ القرآن كل سورة معجزة. تحدثنا في القرآن، تحدثنا في السياسة، قال لي اقعد عندنا اشتغل. قلت يا عمي الحكم مش بيدك، انت زائر، الحكم بيد الحاكم العسكري، ما بسمح لي بعد الشهر اللي انا جيت فيه اقعد يوم. انا مش صاحب بلاد ولا انا بيعتبروني من هالبلاد، هم اللي صاروا صاحب بلاد، هم اللي صاروا يحكموا ويمنعوا الواحد يزور داره. يا اخي اعرف الحقائق. الرجل تأثر وسكت وكان لا يعلم هذه الحقائق، وانتهينا. انا بدي كل التفصيل.
طيب دكتور، ابناء قريتك في الاردن الان لهم جمعية خيرية او ديوان او رابطة؟
كان لنا ديوان، لكن لتباعد البيوت عن بعض سكرنا من مدة قليلة، لانه صعب يقعدوا فيه، يجوا من اربد او من الزركة او كذا، ويا اخي اللي بتحطوا تنكة بنزين يحط 7 دنانير مشان يقعد، شافها ما هي محزة معاه، ولذلك الديوان اقفل.
طيب دكتور، حضرتك مسجل في سجلات وكالة الغوث ومع كارت موان؟
انا ما عندي كارت موان، كان عندي وانقطع بسبب عملي.
لا، مسجل في سجلات وكالة الغوث؟
كنت مسجل.
وما زلت يا دكتور؟
انا لا اعرف الان شو مصير.
مسجل ما بصير، ما دام اخذت كارت موان مسجل.
اخذته في الـ50s.
مسجل. طيب دكتور، صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار رقم 194. هذا القرار دكتور اقرب لحقك بالعودة الى ديارك واستبداد ممتلكاتك وتعويضك عن معاناتك وليس عن عرضك. إذا توفرت لك فرصة العودة إلى ديارك، إلى بلدك كفر السابق، هل ستعود ولا ستبقى؟
أنا بعود، ما في مانع أكون لبيت في سويدر
طبعاً،
وبيت في كفر السابق.
هذا حق شخصي.
هاي الأمريكان يا أخي عندهم في نيويورك بيت وبيبنوا في كفر السابق بلدي، بيبنوا بيت. يعني كثير منهم بيجوا بزوروا البلاد في إسرائيل زيارات وبرجعوا. طيب. وأنا بدي بيتي هنا.
طيب دكتور، هل حتى في ظل الاحتلال الصهيوني ممكن ترجع؟
بفكر في هذه صعبة، بدي حكم عربي، بدي الأردن تأخذ قسم وتعطيني إياه. أما أنا تحت حكمهم يعني بس بشان إثبات حقوق ممكن أرجع.
طيب دكتور، بعد التشرد ومعاناة السنين الطويلة، يعني الآن أصبح لك حوالي أكثر من 60 سنة مشرد ولاجئ،
لا،
هل تعتقد أنه المجتمع الدولي تحمل مسؤوليات تجاهك وتجاه قريتك؟
والله أنا بعتقد قبل ما يتحمل المجتمع الدولي قضيتي لازم أنا أتحملها. بعدي في أنا وأمتي، إحنا ما تحملنا قضيتنا، واللي بنام عن حقه الناس ما بيسعوا حقه. كل اللي بنسمعه من مناقشات ومن مهاترات ومن تأجيلات ومن قرارات ليس له قيمة إلا أن يكون أصحابه بالقوة يأخذوا قيمته. ولذلك ما بقول ملامي المجتمعات الدولية، الملام أنا أولا وأنا آخرا. لو أنا أتحرك مع مصر، مع الأردن، مع سوريا ومع العراق ويكون يد واحدة وقوة واحدة، كل العالم بيقول ماذا تطلب؟ لأنك بدك تربك العالم في شغلك.
عظيم.
والرجل اليهودي اللي أخذ داري لما يشعر الناس جاي تقاتل بيقول أنا ليش أضل قاعد في بيوت الناس؟ أما مازال ما حد سأله
نعم.
هذا الباحث سأله أن النظامات الدولية تبريد للمشاكل تشتغل، مش بتحل، تبرد المشاكل.
عظيم هذا التشبيه. هناك هناك يعني أي شيء يعني بتعتقد أيضا الإعلام العربي ساهم في إبراز القضية الفلسطينية كما يجب ولا كان دون المستوى المفروض؟
الإعلام العربي والإعلام الأردني والإعلام السوري والمصري كله موجود وكافي 100%، واللي بيقولوه صحيح ما هو غلط، لكن ليس وراءه فعل. يعني أنا
دكتور بس عشان أنا بتحدث مع شخص متعلم
نعم.
ومثقف، بدي بس أحكي في قضية مهمة لأنك تكون فهمت السؤال غلط مني.
نعم.
بتعتقد إنه يعني اليهود اشتغلوا في الجانب الإعلامي في المعركة الإعلامية في الحرب الإعلامية أمام المجتمع الدولي بشكل جيد وأبرزوا باطلهم وكأنه حق؟ هل تعتقد أنه الإعلام العربي استطاع أن يمارس نفس الدور في إقناع العالم بعدالة القضية الفلسطينية ولا كان دون ذلك؟
الإعلام العربي من إذاعة ومن تلفزيون ومن جريدة ومن ناس تنطق باسم القضية الفلسطينية في كل محل، لما تقرأ اللي قالوا فهو صواب، ولكن سبحانه وتعالى قال الحق وما عملنا نظل الإعلام مجرد كلام في الهواء. قال سبحانه وتعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعل. أنت راح تقول شو بدك تقول؟ لازم تقول أخذت القدس، لازم تقول أخذت أريحة، لازم تقول أخذت غزة من إيديهم. أما هم يقول والله يهود أخذوا غزة واليهود بكتبوا في غزة، الناس لا تتفاعل بهذا الموضوع. هذا تفاعل بسيط جدا، لازم يكون القول مقرونا بالعمل. فإذا قرن بالعمل بتكون وقتها الإعلام أدى دور، نعم، لأنه في عمل مقابله. العمل والإعلام أدى دور، الإسرائيليين قاموا بعمل وإعلام صح، لكن إعلام العرب أقوى لو أنه كان يقارن عمل. ولذلك يا سيد العزيز لما انتصرت سوريا ومصر في 73 الكلمة صارت بألف، هذا واضح كان شيء. لما صار القتال في لبنان وحزب الله نجح، أو الفلسطينيين قبل حزب الله قاتلوا في لبنان ونجحوا إلى حد، صار لهم كلمة كبيرة سمع والناس تتوسط بينهم. إنما إحنا والله نركب على الكلام إنه والله هدموا المفاعل النووي في بغداد، هدموا ضربوا وما بصير لهم، تجاوز الحدود كلها بتبخر. أعطيني عمل وأعطيني إعلام، هناك تنضج الثمر. هذا بده تزاوج ذكر وأنثى، إن ما تزاوجوا لا يصلح الشيء. والآية قالت كبر مقتا عند الله
أن تقولوا ما لك. طيب دكتور، بتعتقد أنه في شيء بالدنيا بيعوضك عن قريتك في السابق، أو هل تقبل في التعويض أو ترفض التعويض؟
والله أنا رافض التعويض، أعتبره حرام. أعتبره أنا حرام.
طيب ونعتبر هذا الكلام يعني وصية شرعية لأبنائك دكتور؟
نعم.
طيب وشو
التعويض حرام، وشو يجب إرجاع القرية؟
عظيم.
يجب إنهاء اليهود، يجب إنهاء دولة إسرائيل. هم يعيشوا أفراد بيننا، نعم، نعيش أفراد بينهم لا.
عظيم.
نعم هذا اللي بنظر.
شو بتوصي أبنائك فيما يخص القضية الفلسطينية وحق العامة؟
والله أنا ما عندي تواصي خاصة لهم، معروف القضية. قضية اللي بدها قوة لإرجاع فلسطين. لا نختلف عن عصر صلاح الدين. أقول أنبه على ابني دير بالك وما بعرف إيش، لا، الكل كلمة واحدة، الحق يجب أن يرجع إلى أهله. يجب أن تعود الأوطان والأراضي لنا بكل الطرق، لا يجوز أن ننام وأراضينا محتلة والقدس محتلة. أنا مسؤول وابن بغداد مسؤول وابن الكويت مسؤول وابن السعودية مسؤول وابن مصر وابن سوريا والعراق ولبنان، كلها مسؤولية تقع علينا. احنا ما قدرنا، أجانا قوة أكبر منا مثل التريلا وقفت في الوحي، أصحابها دفعوها ما طلعوا بيتهم. فيجب أن تتعاون القوى لدفع هذه السيارة، كذلك يجب أن نتعاون لإخلاء فلسطين من اليهود بالقوة. هم يرحلوا، إنما لن يرحل أحد إلا بالكون، والله أعلم. والقرآن الكريم أنا بآمن فيه أخي، أنا مسلم بآمن فيه. القرآن الكريم يقول فإذا جاء وعد الآخرة المرة الثانية جاي أردنا أم لم نريد؟ لازم نريد إحنا، بس أراد غيرنا أو لم يريد. جاي فإذا جاء وعد الآخرة، الآخرة عن المرة الثانية في القضاء على بني إسرائيل. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم، بكونهم ربنا كساءة الوجه جايتكم، وليدخلوا المسجد كما دخلوها أول مرة، وليتبروا ما علوا تتبيرا. بناكم كله بده يروح، أبنيتكم العظيم بده تروح. هذا كلام مقيل من زمن الرسول محمد 1400 سنة وزيادة. إن هذا اليوم جاي، ما كان حد يحلم إنه في فلسطين يهود أصلا، لأن عمر بن الخطاب أخذ فلسطين من الرومان، من الرومان والنصارى اللي هناك. قالوا في الوثيقة لا نريد أحدا من اليهود أن يساكننا في القدس، هيك الوثيقة العمرية، أهل البلد هيك طلبوا.
طيب دكتور،
كله بإذن الله جاي في وقته.
في كلمة أخيرة دكتور؟
نعم
في كلمة أخيرة.
نعم في كلمة أخيرة. أولا أشكر أبا أسعد،
بارك الله فيك،
أشكر ركال المحمود، الله يعطي العافية عن الجهود التي يقوم فيها، وهي جهود خيرة إن شاء الله.
إن شاء الله.
ثانيا البيت كله سعيد بزيارة الأخ الذي يجتهد في سبيل قضيتهم بالجميع، ليس كل الناس تجتهد، البعض الذي يجتهد، وهذا أعتقد أنه واضح في قول الله عز وجل ولتكن منكم أمة، مش كل الناس، جماعة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هو بس المعروف إنه ما تشرب خمر، هو بس المعروف إنه ما تسب الناس، أهم المعروف ناس بتضيع من وطنهم، وبنسعى إلى طرق لبيان هذا الحق تمهيدا لعودتهم
إن شاء الله،
لأن كل شيء يحتاج إلى تمهيد. فالشكر لك،
بارك الله فيك،
والشكر لفلسطين في الذاكرة، والشكر لمنصور،
صلاح منصور،
صلاح منصور الله يبارك فيه اللي بتبرع في هذه الأموال،
بارك الله.
وأرجو أن أقول لك إنه مع أني شعرت في المشقة من حضورك، شعرت بالأتعاب، شعرت بالنصب والوسط، إلا أني سعيد أني أراك في داري،
بارك الله،
والله ينجح مسعاك ويوفقك أينما ذهب.
طيب احنا برضو يعني في نهاية هذا اللقاء
سمعت،
نعم نعم،
هذه كلمة الأشياء،
نعم
إن شاء الله أنا كلمة، نعم، في محلها إن شاء الله.
برضو احنا في فلسطين في الذاكرة، أنا وزملائي في فلسطين في الذاكرة،
نعم،
في نهاية هذا اللقاء الشيق المفيد، يعني لا يسعنا إلا أن نتقدم من حضرتك بجزيل الشكر وعظيم الامتنان على هذا الاستقبال والحفاوة والكرم،
نعم،
والطيب. واضح أنه يعني سمات أهل كفر سابا الكرم والطيب، لأنه قبلك زرنا الأستاذ فخري القرعاوي وشفنا منه يعني نفس الشيء من الكرم والجود. ثانيا احنا نتمنى أن تكون هذا اللقاء وهذه المعلومات الزاخرة مفيدة للأجيال القادمة، وإن شاء الله أيضا تكون مفيدة للباحثين والدارسين. وأيضا احنا بنشكرك على موقفك وثقافتك ووعيك العالم في موضوع القضية الفلسطينية وفيما يخص حق العودة، وإن شاء الله أن تكون هذا اللقاء في ميزان حسناتك دكتور، وربنا يعني
آمين
يعطيك الصحة والعافية والعمر المديد
وحسناتك أيضا،
بارك الله،
آمين يا رب العالمين. وإن شاء الله إننا متفقين على الهدف العام
إن شاء الله،
وربنا يكرمنا في أمتنا إنها تتحرك وتفيد وتلهي هذه المصاعب الكبيرة اللي واجهناها إن شاء الله، والخطر المحدق فينا جميعا.
شكرا لك دكتور.